الكتابيين وغير الكتابيين. طيب، هل يخص هذا الحكم يحيى، هل يخص هذا الحكم بشهادتهما في الوصية أو حتى على غير الوصية لو شهد على أن الميت أقر بدين في ذمة لفلان حتى غير الوصية؟ بس الواقع هو وصية، نأخذ بالعموم. وين العموم؟ وين العموم؟ بس هو أرنا إياه.
يعني غير الوصية كذلك.
إيه بس يعطيك خصم يقول ما لا نسلم. أعطنا عموما من الآية.
نعم، قال أو آخر من غير من أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. هذا يعني ليس فيه نص على الوصية فقط، وإن كان القصة في الوصية.
يعني قوله إن أصابتكم مصيبة الموت يشمل ما لو شهد بالوصية أو شهد بإقرار الميت بدين، نعم، أو غير ذلك. توافقون على هذا؟ كيف؟ ها؟ طيب. أنا بس مقيد شهادة بينكم اثنان من ذوي عدل أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم. فالعموم يأخذ من قوله إن فأصابتكم مصيبة الموت، يعني وأشهدتم على هذا حين الموت. طيب، لو قال قائل هل نلحق كل ضرورة بهذه القضاء بهذه الحال؟ قل يا أخي يلا. نعم، كل ضرورة، يعني لو مثلا إنسان في البلد حضر الموت وليس عنده إلا كفار، وهذا قد يقع في العمال الآن عندنا، العمال معهم عمال كفار. نقول به في الضرورة. كيف نخرج هذا أو كيف نقول بهذا والآية فيها إن أنتم ضربتم في الأرض؟ إن شرطية
لهذا البيان.
بيان إيش؟
بيان
يعني الآية سيقت لبيان القصة الواقع، فيقاس عليها من حيث المعنى كل ضرورة. توافقون على هذا؟ نعم، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وقد عرفتم أن المسألة فيها ثلاث أقوال، أتذكرونها؟ قول إن هذه الآية منسوخة، وأن الكفار لا تقبل شهادتهم مطلقا فيما يتعلق بحقوق المسلمين. والقول الثاني أنها خاصة في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم، وعللوا هذا قالوا لأن قبول شهادة الكافر خارج عن الأصل، الأصل أن الكافر لا تقبل شهادة، فإذا كان خارجا عن الأصل وجب أن نقتصر على ما جاء به النص في القضية الواقعة. والقول الثالث، نعم، وهؤلاء يخصصون بالسفر وفي الوصية وبأهل الكتاب، ثلاث مخصصات عندي. القول الثالث أنها تقبل شهادة الكافر في كل ضرورة، وهذا أقرب إلى قواعد الشريعة، ولكن ذكر الله عز وجل أنه في حال الارتياب يحبسون من بعد الصلاة كما في الآية. طيب، لدينا آية، آيتان بينهما عموم وخصوص من وجه، فأيهما نقدم؟ إذا وجد آيتان بينهما عموم وخصوص من وجه فأيهما نقدم؟ هذا ما في إشكال. التعارض إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني يضم رجع ولو فإن لم يوجد. طيب مثل مثل لما فيه الترجيح. طيب فسر فصل يعني بين ذلك بين ذلك كيف ما يريد الحكم الآن لكن كيف التعارض سواء كانت حاملا. طيب سواء متوفى عنها او لا. طيب كيف الجمع اذا وجدنا امرأة حامل توفي عنها زوجها فبماذا تعتف باطول الاجلين؟ نعم بوضع الحمل. طيب بناء على القاعدة الان هل تعتد بأطول الأجلين بناء على القاعدة؟ إيه نعم بناء على القاعدة تعتد بأطول الأجلين. مثلا إذا وضعت لشهرين نقول كملي 14 أيام، وإن وضعت لست شهور نقول انتظري حتى تضع. وبهذا نعمل بين في الآيتين، لكن السنة دلت على أن الحامل عدتها وضع الحمل ولو أقل من 14. ما هي السنة الواردة في هذا وليد؟ أبو السنابل فقال لها انك لست بناك حتى نعم فاخبرته بما قال لها ابو سلام. نعم فقال لها أخبرها أن حدث الأزواج حين وضعت، فدل هذا على أن عموم وأولاة الأحمال مقدم على عموم والذين يتوفون منكم وأذين الأزواج يتربصن بأنفسهن 14 وعشر. طيب من القواعد إذا جاء لفظ عام ثم فرع عليه ما يقتضي التخصيص هل يؤخذ بالعموم أو بالتخصيص؟ نعم مثاله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ونعم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك. كلمة المطلقات إذا نظرنا لعمومها صارت تشمل ايش الرجعيات وغير الرجعيات، يعني من طلقت سواء كان طلاقها بائنا ام رجعيا. وقوله بعولتهن احق بردهن يقتضي ايش؟ يقتضي أن هذا خاص بالرجعية. فهل نقول إن العموم هنا لما فرع عليه حكم يختص ببعض أفراده يحمل على الخاص أو لا؟ نعم، هذه أيضا من اختلف فيها العلماء. فمنهم من يقول إن المطلقة البائن التي لا رجعة لزوجها عليها تعتد بحيضة واحدة، لأنه لا فائدة من إطالة المدة عليها. الرجعية في فائدة من إطالة المدة، وهو أن الزوج ربما يرجع، لكن هذه لا فائدة. وإذا لم يكن فائدة فليكسح لها المجال ويقال انقضت عدتها بطلقة بحيضة واحدة وتحل الأزواج. ومنهم من قال نأخذ بالعموم، والتفريع على بعض أفراده كذكر بعض أفراد العموم بحكم يطابق العموم فإنه لا يقتضي التخصيص، وهذا رأي الجمهور. والأول اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المطلقة التي يلزمها ثلاث قروء إنما هي المطلقة الرجعية. ونظير هذا في السنة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا نظرنا إلى عموم صدر الحديث قلنا الشفعة في كل شيء حتى في المنقولات، وإذا نظرنا إلى التفريق قلنا لا شفعة إلا في الأراضين التي تقع فيها الحدود وتصرف فيها الطرق. وهذا أيضا مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من يقول إن الشفعة لا تثبت إلا في الأراضي، وأنه لو كان سيارة بين شخصين فباع أحدهما نصيبه على ثالث فليس لشريكه أن يأخذ بالشفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، والسيارة ما فيها حدود ولا طرق. ومنهم من قال يؤخذ بالعموم وتثبت الشفعة في كل ما لم يقسم من أراضي ومنقولات وغيره، ويكون فإذا وقعت الحدود تفريع على بعض أفراد العام ولا يخالف العموم فلا يقتضي التخصيص. وهذا أيضا في خلاف، ولكن قد ورد أحاديث تدل على العموم وأن الشفعة واجبة حتى في غير الأراضي، يعني حتى لو كان بين رجلين سيارة وباع أحدهما نصيبه على الآخر على آخر فإنه لا شفعة لشريكه، لأن العلة التي من أجلها أثبتت الشفعة للشريك موجودة في الأراضي وغير الأراضي، بل ربما تكون في غير الأراضي أشد نزاعا، فإنه قد يحدث من الشريك الجديد من النزاع والخصوم مع الشريك الأول ما ينكد عليه الحياة. طيب، إذا ورد عن السلف أقوال في تفسير الآية والأقوال تحتمل، فهل نقول إن هذا الاختلاف يعتبر اختلافا حقيقيا أو هو اختلاف تنوع؟ هو في التفصيل، في التفصيل بعضه اختلاف تنوع وبعضه اختلاف تضاد، فإذا كان اختلاف تضاد وجب أن نطلب المرجح بين القولين، وإذا كان اختلاف تنوع فلا اختلاف في الواقع. مثاله قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بعضهم قال الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، وبعضهم قال الظالم لنفسه الذي لا يزكي، هذا واحد. ومنهم مقتصد، قال المقتصد الذي يؤدي الزكاة ولا يؤدي الصدقة، والذي يأتي بالصلاة في وقتها لكن لا يحرص على إقامتها، والسابق للخيرات هو الذي يؤدي الزكاة والصدقة ويحرص على إقامة الصلاة على ما ينبغي. هل هذا الاختلاف يعتبر اختلافا حقيقيا بحيث نقول في تفسير الآية قولان؟ لا، لأن هذا الاختلاف اختلاف تنوع، أي أن كل واحد منهم ذكر نوعا مما يدخل في الآية، وهذه قد يعدها بعض الناس اختلافا وليس كذلك، هذه يسمونه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. وعليه فلا يجوز أن نقول إن السلف اختلفوا في معنى هذه الآية، لأن الكل اتفقوا على أنها الظالم من فرط في الواجب، والمقتصد من قام بالواجب، والسابق الخيرات من زاد على الواجب، متفقين على هذا، لكن كل واحد منهم مثل بمثال. طيب نريد آية فيها تخصيص متصل بغير الاستثناء، تخصيص متصل بغير الاستثناء، بغير الاستثناء، الاستثناء كثير، إن الإنسان على في الخصر إلا الذين آمنوا، كثير. نعم يا ها؟ فتياتكم المؤمنات، يعني هذا خصص بالوصف، ومثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ايش من استطاع اليه سبيلا، فلما ذكر العموم اولا قيد بقوله من استطاع اليه سبيلا، فهل ناخذ بالعموم او بالقيد؟ ناخذ بالقيد بلا شك، ناخذ بالقيد، لأن القيد يخصص المقيد، وعلى هذا فلا يجب الحج إلا على من استطاع. فلو قال قائل جميع العبادات مقيدة بالاستطاعة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فما الحكمة من كونه يذكر هذا الشرط في الحج ولم يذكره في الصلاة مثلا؟ ما قال أقيموا الصلاة إن استطعتم؟ الجواب سهل، لأن المشقة في الحج نعم أظهر وأبين من المشقة في غيره، فلهذا نص على هذا الشرط. في الصيام لما كان فيه نوع من المشقة قال فيه عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأما ما لا مشقة فيه فتذكر فيه الأوامر المطلقة ولكنها تحمل على القاعدة العامة، وهو أنه لا واجب مع العجز، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. في قوله تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، وفي آية أخرى وإلى مدين أخاهم شعيبا، فلماذا ذكر الأخوة في الآية الثانية دون الأولى؟ طيب هذا وجه آخر، يعني يقول إنه لما قال كذب أصحاب الأيكة إذ قال لهم شعيب لم يقل أخوهم لأنهم يعبدون الشجرة، بعضهم قال إن هؤلاء ليسوا من قوم، ليسوا من قومه فليس أخا لهم في النسب، وأما الآية الأولى فهو أخوهم في النسب، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. الله أكبر. ما رأيكم في طريقة التفسير أننا نعرب الآيات المشكل وغير المشكل تمرين للطلاب؟ نعم ولا لا؟ طيب ذكرنا بالنحو لأن حقيقة النحو ما حصل من نوفر فيه وقت لدراسته إما في الألفية أو غيرها. أقول لعل الإعراب يعوض. نعم يقرأ الدور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. كلمة يوم ظرف، والظرف والجار المجرور لا بد لهما من عامل، ويسمى هذا العامل متعلق. ولهذا قال ناظم القواعد لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب. لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب، يعني اسم الفاعل واسم المفعول ما أشبهه. فعلى هذا يكون يوم منصوبا وعامله محذوف، لأنه ليس بين أيدينا عامل يمكن أن نحيل العمل عليه، فنقول العامل محذوف والتقدير اذكر يوم. وقوله يوم يجمع الله الرسل، يوم هنا مضافة إلى جملة فعلية مضارعية، فهي إذن منصوبة وليست مبنية، لأنها أضيفت إلى فعل معرب، وهي لا تبنى إلا إذا أضيفت إلى فعل مبني. طيب الله الاسم الكريم فاعل، وبعضهم يقول لفظ الجلالة فاعل، وبعضهم يقول الله فاعل، لكن الأولى أن يقال الاسم الكريم أو لفظ الجلالة حتى لا يقع الشيء على ذات الله عز وجل بل على الاسم، وهو فاعل والرسل مفعول به. فيقول معطوف على يجمع، ولهذا صارت مرفوعة. ماذا أجبتم؟ يحتمل أن تكون ماذا كلمة واحدة على أنها استفهام، ويحتمل أن تكون ما اسم استفهام وذا بمعنى الذي، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. فإذا قلنا إن ماذا وأجبتم ماذا جميعا صارت اسم استفهام، وإذا قلنا ما اسم استفهام والذي وذا بمعنى الذي صارت ما اسم استفهام مبتدا وذا اسم موصول خبر المبتدا. وأجبتم مبني لما لم يسمى فاعله، ويقال مبني للمفعول، ويقال مبني للمجهول، ويقال مبني لما لم يسمى فاعله، والأخير هو الأولى لأنه قد يبنى على هذه الصيغة وفاعله معروف لكنه لم يسمى، مثل قول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. لا يمكن أن تقول خلق فعل ماضي مبني للمجهول. لماذا؟ نعم، لأن الخالق معلوم. ولهذا عبر ابن مالك الألفية بقوله ما لم يسمى فاعل، وهذا أحسن. وقوله قالوا لا علم لنا، هذه جواب قوله ماذا وجبت. وقوله لا علم لنا هذه لا نافية للجنس، وهي تعمل عمل إن، لكن اسمها يكون مبنيا معها إذا كان مفردا، والمفرد في باب لا نافية للجنس ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وعلى هذا فيكون علم مبني على الفتح محل النصب. ولنا جار من الخبر إنك أنت علام الغيوب، جملة استنافية تبين أنهم وكلوا العلم إلى عالم عز وجل وهو الله تبارك وتعالى. علام الغيوب جمع غيب، وإن تنصب والاسم وترفع الخبر والكاف اسمها، وعلام خبرها وهو مضاف إلى الغيوب. أما معنى الآية، وقبل أن نبدأ بمعناه، هل هذا مناسب ولا غير مناسب؟ نعم مناسب للكبار والصغار كذا. الصغار ما يحتاج مناسب له، لكن مدام الكبار أظن إن شاء الله مناسب، ما دام إن ما إحنا بنسأل فيضيع علينا الوقت، لأنما نعرب ويكون المعنى إن شاء الله جيد. قال الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل، يعني أذكر هذا اليوم العظيم. يوم يجمع الله الرسل وذلك في يوم القيامة. يجمعهم على أي كيفية وفي أي وقت؟ هل هو في أول يوم القيامة أو في آخره أم ماذا؟ يجب علينا في مثل هذه المسائل الغيبية أن نقف حيث وقف النص، لأنه ليس للعقل في هذا مدخل. لا ندري هل يكون أول ما يبعث الناس أو في أثناء اليوم أو في آخر اليوم. علينا أن نذكر هذا الجمع. وقولها الرسل جمع رسول، فيشمل الرسل من أولهم إلى آخرهم، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول ماذا أجبتم، يعني ماذا أجابكم الذين أرسلنا إليكم الذين أرسلناكم إليه، لماذا أجابوه؟ وهذا كقوله في المرسل إليهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وعلى هذا فيكون الله عز وجل يسأل الرسل ويسأل المرسل إليهم. قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سؤال الذين أرسل إليهم أن يقال لهم ماذا أجبتم المرسلين، وسؤال المرسلين أن يقال ماذا أجبتم. وهذا السؤال هل هو للاستعلام؟ الجواب لا، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هل هو للتوبيخ؟ أي توبيخ المرسل إليهم كقوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة ما لها ذنب وتسأل بأي ذنب قتلت، توبيخا لمن؟ توبيخا لقاتليها. فيكون ماذا أجبتم المقصود به توبيخ المرسل إليهم. وهذا لا شك أنه الصواب، أما الاستعلام فغير وارد. وقولهم لا علم لنا، لا علم لنا، لا شك أن الإنسان يشكل عليه هذا النفي، وهو نفي مطلق عام، لأنه بلا النافية للجنس، فكيف لا يكون عند المرسلين علم؟ الجواب على هذا من وجوه. إما أن يقال لا علم لنا بما حدث بعدنا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الواردين على الحوض حين يردون فيذادون عنه فيقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فيقول لا علم لنا أي فيما إيش فيما حدث بعدنا، وهذا حق لا علم له. هذا وجه. وجه آخر: لا علم لنا فيما في بواطن الذين أجابوا، لا علم لنا فيما في بواطن الذين أجابوا، لأن من الذين أجابوا للرسل من كانوا إيش؟ منافقين، لا تعلم الرسل ما في قلوبهم. وهذا أيضا وجه قوي، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون ما في قلوب الذين يظهرون اتباعهم. قال الله عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. والمعرفة في لحن القول مبنية على قرين، ما هي على شيء محسوس مقطوع به. طيب، هذا وجه. الوجه الثاني، الوجه الثالث: لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت تعلم ماذا أجبنا. لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت تعلم ماذا أجبنا، لأنك علام الغيوب. وهذا وإن كان له وجه لكنه ليس بذاك القول، فأحسن ما يقال أنه لا علم لنا بما حدث بعدنا، أو لا علم لنا فيما في بواطن الأمور. في احتمال رابع: أنهم قالوا لا علم لنا تأدبا مع الله عز وجل، تأدبا مع الله عز وجل، كما يقول التلميذ لأستاذه: ليس عندي علم، تأدبا معه وإن كان عنده علم. وكأن ابن جرير رحمه الله يميل إلى هذا القول، إلى أن المعنى أنهم يقولون لا علم لنا تأدبا مع الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن الله لم يسألهم استعلاما لأنه عالم. وقول إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب، أنت هنا، هل نقول إنها توكيد للكاف في إنك، أو نقول هي ضمير فصل لا محل له من الإعراب، أو نقول إنها مبتدا وخبره علام؟ كل هذا محتمل، وأوجه الإعراب كثيرة. ولهذا يقولون إن حجج النحويين نافقاء لربيع، إن حجج النحويين نافقاء لربيع. تعرفون لربيع؟ نعم. وتعرفون النافقة؟ النافقة جحر الربوع، والربوع ذكي يحفر له جحرا في الأرض ويمضي فيه، ثم يحفر في آخره إلى فوق، حتى إذا لم يبقى إلا قشرة رقيقة خلاها تبقى. فإذا سد عليه أحد الباب، نعم، وإذا النافقة يسهل الخروج منها فيخرج من النافقة. فيقولون إن النحويين كلما حجرتهم من جهة وقلت هذا ما يصلح، أتوا بوجه آخر ولو كان الاحتمال بعيدا. ولذلك لا يغلب النحوي القوي في النحو أبدا، ما يغلب، لأن يستطيع كلما أتيت عليه بحجة أتى لك بما يسوغ قوله. فنقول كلمة أن إما أن تكون من الفصل أو توكيدا للكاف أو مبتدا. وقوله علام الغيوب هذه نسبة ومبالغة في الواقع، يعني أنه سبحانه وتعالى علام الغيوب بمعنى أنه ذو علم بالغ في الغيوب. والغيوب جمع غيب، وهو ما يختفي على الخلق، فالله جل وعلا علام الغيوب. ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، يعلم حتى ما لم يكن. كيف يكون؟ ليس يعلم الموجود لكنه غائب عن الخلق، بل يعلم ما لم يكن كيف يكون عز وجل. في هذه الآية الكريمة فوائد: منها أنه يجب على الإنسان أن يتذكر هذا اليوم العظيم، لينظر ماذا أجاب به الرسل، وهو يوم القيامة حين يجمع الرسل ويسألون. ومنها تمام قدرة الله تبارك وتعالى، وذلك بجمع الرسل في ذلك الموقف العظيم الذي يختلط فيه الآدميون والوحوش والسباع والإبل وغيره، فيجمع الله الرسل سبحانه وتعالى بقدرته وإذنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث إن الله سبحانه وتعالى يعتني بهم هذا الاعتناء، حتى إنه يسألهم يوم القيامة في هذا المسجد العظيم ماذا أجيب، تكريما لهم وإظهارا لإبلاغهم الرسالة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل لقوله فيقول، وإثبات القول لله قد امتلأ به القرآن وامتلأت به السنة، وصار إثبات القول لله من الأمور القطعية اليقينية أن الله سبحانه وتعالى يقول. ومن فوائدها أنه يقول بحرف وصوت، وجه الدلالة أن مقول القول هو قوله ماذا أجبتم، وهذه حروف. وجه الدلالة على الصوت أنه يخاطب الرسل، فلا بد أن يكون الخطاب مسموعا لهم وإلا لم يكن له فائدة. وهذا الذي قررناه في إثبات القول لله عز وجل وأنه بحرف وصوت هو الذي أجمع عليه أهل السنة أئمتهم ومقلدوهم، ومن قال سوى ذلك فهو مبتدع ضال. من قال إن الله لا يوصف بالقول وإنما يكون وإنما يضاف وإن الذي يضاف إليه من الأقوال عبارة عن أصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه، فهذا القول من أبطل الأقوال. وقد ابطله الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالة تسمى التسعينية من 90 وجه رحمه الله، وهو جدير بالإبطال لأنه متناقض وفاسد. والمشكل أن هذا عليه كثير من الناس اليوم، لأنه مذهب الأشعرية السائد بين كثير من من من, من الأمة الإسلامية، مع أنه باطل ولا يمكن أن يصدقه من كان على الفطرة السليمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأدب الرسل عليهم الصلاة والسلام مع الله عز وجل، حيث قالوا لا علم لنا، هذا وجه. الوجه الثاني أنهم عرفوا قدر أنفسهم وأنهم لا يعلمون الغيب. الوجه الثالث أنهم علموا أن الأمم بعدهم لا يعلمون عنها شيئا حسب الاحتمالات التي ذكرناها في وجه قوله لا علم لنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الغيب لله عز وجل لقول الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا القول إجماع منهم، إنك أنت علام الغيوب، يعني لا غيب. فمن ادعى علم الغيب فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن الكريم ولما أجمع عليه المسلمون. من قال إنه سيحدث في يوم كذا كذا وكذا فهو كاذب وهو كافر. والكهنة يخبرون عن مواجبات المستقبل، لكنهم لهم أناس من الجن يستمعون الوحي ويسترقونه ويلقونه إلى الكاهن، ويضيف الكاهن إليه كذبات كثيرة ويصدق بكلمة واحدة. وهذا لا ينافي القول بأن الله علام الغيوب وحده، لأن الله تعالى قال في هؤلاء الذين استرقوا السمع، قال إلا من استرق السمع، فاستثنى الله عز وجل، قال إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. ثم قال عز وجل إذ قال الله يا عيسى، نقول في إذ قال الله يا عيسى كما قلنا في يوم يجمع الرسل، أي أن إذ مفعول لفعل محذوف تقديره أذكر. وقوله يا عيسى بن مريم، هذه نداء وصف أو عطف بيان. عيسى منادى مبني على الضم لأنه علم، وكل علم ينادى وهو غير مضاف فإنه يبنى على الضم في محل نصب، فتقول يا زيد ولا تقول يا زيدا، كل علم غير مضاف، كل علم غير مضاف فإنه يبنى على الضم. وأما ابن مريم فهو وصف أو عطف بيان ونصب لأنه مضاف، ومريم اسم أمه ونصب إليها لأنه لا أب له، إذ أنه خلق من أم بلا أب. أذكر نعمتي عليك، هذه مقول القول، أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ثم فصل ذلك قال إذ أيدتك بروح القدس. هذه إذ متعلقة بقوله نعمة، ونعمة مفعول أذكر، إذ يعني هذا متعلق بنعمة، أيدتك بروح القدس، أيدتك يعني فاعل، الفاعل مستتر يعني أنا تقديره أنا، والفاعل إذا كان تقديره أنا أو نحن أو أنت كان مستترا وجوبا، وإذا كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا، إلا في بعض المسائل مثل فعل التعجب فإن تقدير الفاعل فيه هو، ومع ذلك مستتر وجوبا. وقوله بروح القدس متعلق بأجل، تكلم الناس في المهد وكهلا، هذا بيان للنعمة، فالجملة استئنافية. وقوله تكلم الفاعل مستتر تقديره أنت، والناس مفعول به، في المهد أي حال كونك في المهد، وكهلا وحال كونك كهلا. وإذ علمتك يعني واذكر نعمتي عليك أيضا، إذ علمتك الكتاب، فتكون الواو حرف عطف، وإذ معطوفة على إذ الأولى. وقالوا علمتك الكتاب، هذه علم تنصب مفعولين، المفعول الأول الكاف والثاني الكتاب، والحكمة معطوفة عليها، والتوراة والإنجيل معطوفان، وإذ تخلق معطوفة على إذ أيدت، فهو من نعمة الله عليه، فهي أيضا في محل النصب. تخلق أي أنت من الطين كهيئة الطير، الكاف اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل أي مثل هيئة الطير، وهو مضاف وإن كان حرفا إلى هيئة، وهيئة مضافة إلى الطير، وبإذني متعلق بتخلق. فتنفخ معطوف على تخلق، فيها أي في هذه المخلوقة التي خلقتها، طيرا خبر تكون واسمها مستتر وجوبا أو جوازا، فتكون هي جوازا، وبإذني متعلقة بتكون، وتبرئ معطوف على تخلق، يعني وإذ تبرئ الأكمة والأبرص، وتبرئ فعل مضارع وفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والأكمة والأبرص المفعول به معطوف عليه، وبإذني متعلق بتبرئ، وإذ تخرج الموتى بإذني نقول في إعرابها كما قلنا في إعراب تبرئ الأكمة، وإذ كففت معطوفة على إذ الأولى، إذ أيدت يعني واذكر نعمتي عليك، إذ أيدت إذ كففت بني إسرائيل عنك، وبني إسرائيل مفعول كففت، وعنك متعلقة بكففت، إذ جئتهم بالبينات متعلقة بكففت أيضا، وبالبينات صفة لموصوف محذوف التقدير في الآيات البينات. فقال الذين كفروا منهم أي من بني إسرائيل إن هذا إلا سحر مبين، قول إن هذا إلا سحر مبين في محل نصب مقول القول في قال، وإن نافية وهذا مبتدأ، وإلا أداة حصر وسحر خبر المبتدأ ومبين صفته. يقول الله عز وجل مذكرا عيسى عليه الصلاة والسلام بهذه النعم، إذ قال الله يا عيسى اذكر نعمتي عليك. وعيسى هو ابن مريم وهو من بني إسرائيل ومن ذرية من؟ من ذرية إبراهيم، كما قال عز وجل ومن ذرية إبراهيم ومن ذريته إسماعيل وإسحاق إلى آخر. وقوله اذكر نعمتي عليك مفعول قال، يعني المعنى اذكر النعمة التي أنعمت بها عليك وعلى ولدتك. أما نعمته عليك فذكرها وعد منها ما عد، وأما نعمته على الأم فإنه هيأ لها ويسر لها المكان الذي تضع فيه حملها، وجعل عندها رطبا جنيا ونهرا على قول في معنى سريا. ومن نعمته أيضا على أمه أنه أنطق عيسى في المهد ليبين براءة أمه مما اتهمها فيه اليهود الذين قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
الكتابيين وغير الكتابيين. طيب، هل يخص هذا الحكم يحيى، هل يخص هذا الحكم بشهادتهما في الوصية أو حتى على غير الوصية لو شهد على أن الميت أقر بدين في ذمة لفلان حتى غير الوصية؟ بس الواقع وصية، نأخذ بالعموم. وين العموم؟ وين العموم؟ بس أرنائية.
وإن كان قصة الوصية
يعني غير الوصية كذلك، بس يأتيك خصم يقول لا نسلم، أعطنا عموما من الآية.
أصابتكم
مصيبة الموت،
وهذا يعني
ليس
فيه
نصا
الوصية
فقط،
وإن كان
القصة الوصية. يعني قوله أن أصابتكم مصيبة الموت يشمل ما لو شهد بالوصية أو شهد بإقرار الميت بدين، نعم، أو غير ذلك. توافقون على هذا؟ كيف؟ ها؟ طيب، بس مقيد شهادة بينكم اثنان من اذا وعدنا او اخران من غيركم ان انتم ضربتم المراه. فالعموم يأخذ من قوله إن فاصابتكم مصيبة الموت يعني واشهدتم على هذا حين الموت. طيب، لو قال قائل هل نلحق كل ضرورة بهذه القضاء بهذه الحال؟ قل يا أخي يلا.
نعم،
كل ضرورة، يعني لو مثلا إنسان في البلد حضر الموت وليس عنده إلا كفار، وهذا قد يقع في العمال الآن عندنا، العمال معهم عمال كفار، نقول به في الضرورة. كيف نخرج هذا أو كيف نقول بهذا والآية فيها إن أنتم ضربتم في الأرض؟
إذا ليس بالخير،
إن شرطية
لهذا البيان.
بيان إيش؟
بيان
يعني الآية سيقت لبيان القصة الواقعية، فيقاس عليها من حيث المعنى كل ضرورة. توافقون على هذا؟ نعم، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. وقد عرفتم أن المسألة فيها ثلاث أقوال، أتذكرونها؟ قول إن هذه الآية منسوخة، وأن الكفار لا تقبل شهادتهم مطلقا فيما يتعلق بحقوق المسلمين. والقول الثاني أنها خاصة في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم، وعللوا هذا قالوا لأن قبول شهادة الكافر خارج عن الأصل، الأصل أن الكافر لا تقبل شهادة، فإذا كان خارجا عن الأصل وجب أن نقتصر على ما جاء به النص في القضية الواقعة. والقول الثالث نعم، وهؤلاء يخصصون بالسفر وفي الوصية وبأهل الكتاب، ثلاث مخصصات عندي. القول الثالث أنها تقبل شهادة الكافر في كل ضرورة، وهذا أقرب إلى قواعد الشريعة، ولكن ذكر الله عز وجل أنه في حال الارتياب يحبسون من بعد الصلاة كما هي كما في الآية. طيب لدينا آية، آيتان بينهما عموم وخصوص من وجه، فأيهما نقدم؟ إذا وجد آيتان بينهما عموم وخصوص من وجه فأيهما نقدم؟ هذا ما في إشكال. التعارض إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني يضم مرجح ولو، فإن لم يوجد طيب مثل مثل لما فيه الترجيح. طيب فسر فصل يعني بين ذلك، بين ذلك كيف ما يريد الحكم الآن، لكن كيف التعارض؟ سواء كانت حاملا. طيب سواء متوفى عنها او لا. طيب كيف الجمع اذا وجد امرأة حامل توفي عنها زوجها، فبماذا تعتف؟ باطول الاجلين. نعم وذا الحمل. طيب بناء على القاعدة الان، هل تعتد بأطول الأجلين بناء على القاعدة؟ اي نعم، بناء على القاعدة تعتد بأطول الأجلين. مثلا إذا وضعت لشهرين نقول كملي 14 أيام، وإن وضعت لست شهور نقول انتظري حتى تضع، وبهذا نعمل بين في الآيتين. لكن السنة دلت على أن الحامل عدتها وضع الحمل ولو أقل من 14 أيام. ما هي السنة الواردة في هذا وليد؟ أبو السنابل فقال لها إنك لست بناك حتى نعم نعم فأخبرته بما قال لها أسلم نعم فقال لها أخبرها أن حدث الأزواج حين وضعت فدل هذا على أن عموم وأولاة الأحمال مقدم على عموم والذين يتوفون منكم وأذين أزواجه يتربصن بأنفسهن 14 مباشرة. طيب من القواعد إذا جاء لفظ عام ثم فرع عليه ما يقتضي التخصيص هل يؤخذ بالعموم أو بالتخصيص؟ نعم مثاله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ونعم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك. كلمة المطلقات إذا نظرنا لعمومها صارت تشمل إيش؟ الرجعيات وغير الرجعيات، يعني من طلقت سواء كان طلاقها بائنا أم رجعيا. وقوله بعولتهن أحق بردهن يقتضي إيش؟ يقتضي أن هذا خاص بالرجعيات. فهل نقول إن العموم هنا لما فرع عليه حكم يختص ببعض أفراده يحمل على الخاص أو لا؟ نعم. هذه أيضا من اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول إن المطلقة البائن التي لا رجعة لزوجها عليها تعتد بحيضة واحدة، لأنه لا فائدة من إطالة المدة عليها. الرجعية في فائدة من إطالة المدة وهو أن الزوج ربما يرجع، لكن هذه لا فائدة، وإذا لم يكن فائدة فليفسح لها المجال ويقال انقضت عدتها بطلقة بحيضة واحدة وتحل الأزواج. ومنهم من قال نأخذ بالعموم، والتفريع على بعض أفراده كذكر بعض أفراد العموم بحكم يطابق العموم فإنه لا يقتضي التخصيص، وهذا رأي الجمهور. والأول اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المطلقة التي يلزمها 3 قروء إنما هي المطلقة الرجعية. ونظير هذا في السنة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا نظرنا إلى عموم صدر الحديث قلنا الشفعة في كل شيء حتى في المنقولات، وإذا نظرنا إلى التفريق قلنا لا شفعة إلا في الأراضين التي تقع فيها الحدود وتصرف فيها الطرق. وهذا أيضا مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من يقول إن الشفعة لا تثبت إلا في الأراضي، وأنه لو كان السيارة بين شخصين فباع أحدهما نصيبه على ثالث فليس لشريكه أن يأخذ بالشفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، والسيارة ما فيها حدود ولا طرق. ومنهم من قال يؤخذ بالعموم وتثبت الشفعة في كل ما لم يقسم من أراضي ومنقولات وغيره، ويكون فإذا وقع الحدود تفريع على بعض أفراد العام ولا يخالف العموم فلا يقتضي التخصيص. وهذا أيضا في خلاف، ولكن قد ورد أحاديث تدل على العموم وأن الشفعة واجبة حتى في غير الأراضي، يعني حتى لو كان بين رجلين سيارة وباع أحدهما نصيبه على الآخر على آخر فإنه لا شقة للشريك، لأن العلة التي من أجلها أثبتت الشبع للشريك موجودة في الأراضي وغير الأراضي، بل ربما تكون في غير الأراضي أشد نزاعا، فإنه قد يحدث من الشريك الجديد من النزاع والخصوم مع الشريك الأول ما ينكد عليه الحياة. طيب، إذا ورد عن السلف أقوال في تفسير الآية والأقوال تحتمل، فهل نقول إن هذا الاختلاف يعتبر اختلافا حقيقيا أو هو اختلاف تنوع؟ هو في التفصيل، في التفصيل بعض اختلاف تنوع وبعض اختلاف تضاد، فإذا كان اختلاف تضاد وجب أن نطلب المرجح بين القولين، وإذا كان اختلاف تنوع فلا اختلاف في الواقع. مثاله قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بعضهم قال الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، وبعضهم قال الظالم لنفسه الذي لا يزكي، هذا واحد. ومنهم مقتصد، قال المقتصد الذي يؤدي الزكاة ولا يؤدي الصدقة، والذي يأتي بالصلاة في وقتها لكن لا يحرص على إقامتها، والسابق بالخيرات هو الذي يؤدي الزكاة والصدقة ويحرص على إقامة الصلاة على ما ينبغي. هل هذا الاختلاف يعتبر اختلافا حقيقيا بحيث نقول في تفسير الآية قولا؟ لا، لأن هذا الاختلاف اختلاف تنوع، أي أن كل واحد منهم ذكر نوعا مما يدخل في الآية، وهذه قد يعدها بعض الناس اختلافا وليس كذلك، هذه يسمونه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. وعليه فلا يجوز أن نقول إن السلف اختلفوا في معنى هذه الآية، لأن الكل اتفقوا على أنها الظالم من فرط في الواجب، والمقتصد من قام بالواجب، والسابق الخيرات من زاد على الواجب، متفقين على هذا، لكن كل واحد منهم مثل بمثال. طيب، نريد آية فيها تخصيص متصل بغير الاستثناء، تخصيص متصل بغير الاستثناء، بغير الاستثناء، الاستثناء كثير، إن الإنسان لا يفلح الخسر إلا الذين آمنوا، كثير. نعم، ها؟ فتياتكم المؤمنات، يعني هذا خصص بالوصف، ومثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت ايش من استطاع اليه سبيلا. فلما ذكر العموم اولا قيد بقوله من استطاع اليه سبيلا، فهل ناخذ بالعموم او بالقيد؟ ناخذ بالقيد بلا شك، ناخذ بالقيد، لأن القيد يخصص المقيد، وعلى هذا فلا يجب الحج إلا على من استطاع. فلو قال قائل جميع العبادات مقيدة بالاستطاعة لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فما الحكمة من كونه يذكر هذا الشرط في الحج ولم يذكره في الصلاة مثلا؟ ما قال أقيموا الصلاة إن استطعتم. الجواب سهل، لأن المشقة في الحج نعم أظهر وأبين من المشقة في غيره، فلهذا نص على هذا الشرط. فالصيام لما كان فيه نوع من المشقة قال فيه عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما ما لم يشق فيه فتذكر فيه الأوامر المطلقة ولكنها تحمل على القاعدة العامة وهو أنه لا واجب مع العسر، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. في قوله تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، وفي آية أخرى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. فلماذا ذكر الأخوة في الآية الثانية دون الأولى؟ طيب هذا وجه آخر، يعني يقول إنه لما قال كذب أصحاب الأيكة إذ قال لهم شعيب لم يقل أخوهم لأنهم يعبدون الشجرة. بعضهم قال إن هؤلاء ليسوا من قوم، ليسوا من قومه فليس أخا لهم في النسب، وأما الآية الأولى فهو أخوهم في النسب. وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. الله أكبر. ما رأيكم في طريقة التفسير أننا نعرف الآيات المشكل وغير المشكل تمرين للطلاب؟ نعم ولا لا؟ طيب يذكرنا بالنحو، لأن حقيقة النحو ما حصل من نوفر فيه وقت لدراسته إما في الألفية أو غيرها. أقول لعل الإعراب يعوض. نعم يقرأ الدور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. كلمة يوم ظرف، والظرف والجار مجرور لا بد لهما من عامل، ويسمى هذا العامل متعلق، ولهذا قال ناظم القواعد: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتق، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتق، يعني اسم الفاعل واسم المفعول ما أشبه. فعلى هذا يكون يوم منصوبا وعامله محذوف، لأنه ليس بين أيدينا عامل يمكن أن نحيل العمل عليه، فنقول العامل محذوف والتقدير اذكر يوم. وقوله: يوم يجمع الله الرسل، يوم هنا مضافة إلى جملة فعلية مضارعية فهي إذن منصوبة وليست مبنية، لأنها أضيفت إلى فعل معرب، وهي لا تبنى إلا إذا أضيفت إلى فعل مبني. طيب، الله الاسم الكريم فاعل، وبعضهم يقول لفظ الجلالة فاعل، وبعضهم يقول الله فاعل، لكن الأولى أن يقال الاسم الكريم أو لفظ الجلالة، حتى لا يقع الشيء على ذات الله عز وجل بل على الاسم، وهو فاعل، والرسل مفعول به. فيقول معطوف على يجمع، ولهذا صارت مرفوعة. ماذا أجبتم؟ يحتمل أن تكون ماذا كلمة واحدة على أنها استفهام، ويحتمل أن تكون ما اسم استفهام وذا بمعنى الذي، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. فإذا قلنا إن ماذا وأجبتم، ماذا جميعا صارت اسم استفهام، وإذا قلنا ما اسم استفهام والذي وذا بمعنى الذي صارت ما اسم استفهام مبتدا وذا اسم موصول خبر المبتدا. وأجبتم مبني لما لم يسمى فاعله، ويقال مبني للمفعول، ويقال مبني للمجهول، ويقال مبني لما لم يسمى فاعله، وأخير هو الأولى، لأنه قد يبنى على هذه الصيغة وفاعله معروف لكنه لم يسمى، مثل قول الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. لا يمكن أن تقول خلق فعل ماضي مبني للمجهول، لماذا؟ نعم، لأن الخالق معلوم. ولهذا عبر ابن مالك الألفية بقوله: ما لم يسمى فاعله، وهذا أحسن. وقوله: قالوا لا علم لنا، هذه جواب قوله ماذا وجبت، وقوله لا علم لنا هذه لا نافية للجنس، وهي تعمل عمل إن، لكن اسمها يكون مبنيا معها إذا كان مفردا، والمفرد في باب لا نافية للجنس ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وعلى هذا فيكون علم مبني على الفتح محل النصب. ولنا جار من الخبر: إنك أنت علام الغيوب، جملة استنافية تبين أنهم وكلوا العلم إلى عالم عز وجل، وهو الله تبارك وتعالى. علام الغيوب جمع غيب، وإن تنصب والاسم وترفع الخبر، والكاف اسمها، وعلام خبرها، وهو مضاف إلى الغيوب. أما معنى الآية، وقبل أن نبدأ بمعناه، هل هذا مناسب ولا غير مناسب؟ نعم، مناسب للكبار والصغار، كذا الصغار ما يحتاج مناسب له، لكن مدام الكبار أظن إن شاء الله مناسب، ما دام ما احنا بنسأل فيضيع علينا الوقت، إنما نعرب ويكون المعنى إن شاء الله جيد. قال الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل، يعني اذكر هذا اليوم العظيم، يوم يجمع الله الرسل، وذلك في يوم القيامة. يجمعهم على أي كيفية وفي أي وقت؟ هل هو في أول يوم القيامة أو في آخره أم ماذا؟ يجب علينا في مثل هذه المسائل الغيبية أن نقف حيث وقف النص، لأنه ليس للعقل في هذا مدخل، لا ندري هل يكون أول ما يبعث الناس أو في أثناء اليوم أو في آخر اليوم. علينا أن نذكر هذا الجمع. وقولها الرسل جمع رسول، فيشمل الرسل من أولهم إلى آخرهم، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول: ماذا أجبتم؟ يعني ماذا أجابكم الذين أرسلنا إليكم، الذين أرسلناكم إليه، بماذا أجابوه؟ وهذا كقوله في المرسل إليهم: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وعلى هذا فيكون الله عز وجل يسأل الرسل ويسأل المرسل إليهم، قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سؤال الذين أرسل إليهم أن يقال لهم ماذا أجبتم المرسلين، وسؤال المرسلين أن يقال ماذا أجبتم. وهذا السؤال هل هو للاستعلام؟ الجواب لا، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هل هو للتوبيخ؟ أي توبيخ المرسل إليهم كقوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة ما لها ذنب وتسأل بأي ذنب قتلت، توبيخا لمن؟ توبيخا لقاتليها. فيكون ماذا أجبتم المقصود به توبيخ المرسل إليهم. وهذا لا شك أنه الصواب، أما الاستعلام فغير وارد. وقولهم لا علم لنا، لا علم لنا، لا شك أن الإنسان يشكل عليه هذا النفي، وهو نفي مطلق عام، لأنه بلا النافية للجنس، فكيف لا يكون عند المرسلين علم؟ الجواب على هذا من وجوه: إما أن يقال لا علم لنا بما حدث بعدنا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الواردين على الحوض حين يردون فيذادون عنه فيقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول لا علم لنا أي فيما إيش؟ فيما حدث بعدنا. وهذا حق، لا علم له. هذا وجه. وجه آخر: لا علم لنا فيما في بواطن الذين أجابوا، لا علم لنا فيما في بواطن الذين أجابوا، لأن من الذين أجابوا للرسل من كانوا إيش؟ منافقين، لا تعلم الرسل ما في قلوبهم. وهذا أيضا وجه قوي، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون ما في قلوب الذين يظهرون اتباعهم. قال الله عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. والمعرفة في لحن القول مبنية على قرين، ما هي على شيء محسوس مقطوع به. طيب، هذا وجه. الوجه الثاني، الوجه الثالث: لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت تعلم ماذا أجب. لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت تعلم ماذا أجبنا، لأنك علام الغيوب. وهذا وإن كان له وجه لكنه ليس بذاك القول، فأحسن ما يقال أنه لا علم لنا بما حدث بعدنا، أو لا علم لنا فيما في بواطن الأمور. في احتمال رابع: أنهم قالوا لا علم لنا تأدبا مع الله عز وجل، تأدبا مع الله عز وجل، كما يقول التلميذ لأستاذه ليس عندي علم، تأدبا معه وإن كان عنده علم. وكأن ابن جرير رحمه الله يميل إلى هذا القول، إلى أن المعنى أنهم يقولون لا علم لنا تأدبا مع الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن الله لم يسألهم استعلاما لأنه عالم. وقول إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب، أنت هنا هل نقول إنها توكيد للكاف في إنك، أو نقول هي ضمير فصل لا محل له من الإعراب، أو نقول إنها مبتدا وخبره علام؟ كل هذا محتمل، وأوجه الإعراب كثيرة. ولهذا يقولون إن حجج النحويين نافقاء لربيع، إن حجج النحويين نافقاء لربيع. تعرفون لربيع؟ نعم. وتعرفون النافقة؟ النافقة جحر لربوع، والأربوع ذكي، يحفر له جحفا في الأرض ويمضي فيه، ثم يحفر في آخره إلى فوق، حتى إذا لم يبقى إلا قشرة رقيقة خلاها تبقى. فإذا سد عليه أحد الباب، نعم، وإذا النافقة يسهل الخروج منها فيخرج من النافقة. فيقولون إن النحويين كلما حجرتهم من جهة وقلت هذا ما يصلح، أتوا بوجه آخر ولو كان الاحتمال بعيدا. ولذلك لا يغلب النحوي القوي في النحو أبدا، ما يغلب، لأن يستطيع كلما أتيت عليه بحجة أتى لك بما يسوغ قوله. فنقول كلمة أن إما أن تكون من الفصل أو توكيدا للكاف أو مبتدأ. وقوله علام الغيوب، هذه نسبة ومبالغة في الواقع، يعني أنه سبحانه وتعالى علام الغيوب بمعنى أنه ذو علم بالغ في الغيوب. والغيوب جمع غيب، وهو ما يختفي على الخلق. فالله جل وعلا علام الغيوب، ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، يعلم حتى ما لم يكن كيف يكون. ليس يعلم الموجود لكنه غائب عن الخلق، بل يعلم ما لم يكن كيف يكون عز وجل. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أنه يجب على الإنسان أن يتذكر هذا اليوم العظيم لينظر ماذا أجاب به الرسل، وهو يوم القيامة حين يجمع الرسل ويسألون. ومنها تمام قدرة الله تبارك وتعالى، وذلك بجمعه الرسل في ذلك الموقف العظيم الذي يختلط فيه الآدميون والوحوش والسباع والإبل وغيره. فيجمع الله الرسل سبحانه وتعالى بقدرته وإذنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث إن الله سبحانه وتعالى يعتني بهم هذا الاعتناء، حتى إنه يسألهم يوم القيامة في هذا المسجد العظيم ماذا أجيب، تكريما لهم وإظهارا لإبلاغهم الرسالة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل لقوله فيقول، وإثبات القول لله قد امتلأ به القرآن وامتلأت به السنة، وصار إثبات القول لله من الأمور القطعية اليقينية أن الله سبحانه وتعالى يقول. ومن فوائدها أنه يقول بحرف وصوت، وجه الدلالة أن مقول القول هو قوله ماذا أجبتم، وهذه حروف. وجه الدلالة على الصوت أنه يخاطب الرسل، فلا بد أن يكون الخطاب مسموعا لهم وإلا لم يكن له فائدة. وهذا الذي قررناه في إثبات القول لله عز وجل وأنه بحرف وصوت، هو الذي أجمع عليه أهل السنة أئمتهم ومقلدوهم. ومن قال سوى ذلك فهو مبتدع ضال. من قال إن الله لا يوصف بالقول، وإن الذي يضاف إليه من الأقوال عبارة عن أصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه، فهذا القول من أبطل الأقوال. وقد أبطله الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالة تسمى التسعينية من 90 وجه رحمه الله، وهو جدير بالإبطال لأنه متناقض وفاسد. والمشكل أن هذا عليه كثير من الناس اليوم، لأنه مذهب الأشعرية السائد بين كثير من الأمة الإسلامية، مع أنه باطل ولا يمكن أن يصدقه من كان على الفطرة السليمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأدب الرسل عليهم الصلاة والسلام مع الله عز وجل، حيث قالوا لا علم لنا هذا وجه. الوجه الثاني أنهم عرفوا قدر أنفسهم وأنهم لا يعلمون الغيب. الوجه الثالث أنهم علموا أن الأمم بعدهم لا يعلمون عنها شيئا حسب الاحتمالات التي ذكرناها في وجه قوله لا علم لنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الغيب لله عز وجل لقول الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا القول إجماع منه، إنك أنت علام الغيوب، يعني لا غيب. فمن ادعى علم الغيب فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن الكريم ولما أجمع عليه المسلمون. من قال إنه سيحدث في يوم كذا كذا وكذا فهو كاذب وهو كافر. والكهنة يخبرون عن مواجبات المستقبل، لكنهم لهم أناس من الجن يستمعون الوحي ويسترقونه ويلقونه إلى الكاهن، ويضيف الكاهن إليه كذبات كثيرة ويصدق بكلمة واحدة. وهذا لا ينافي القول بأن الله علام الغيوب وحده، لأن الله تعالى قال في هؤلاء الذين سرقوا السمع، قال إلا من استرق السمع، فاستثنى الله عز وجل، قال إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. ثم قال عز وجل إذ قال الله يا عيسى، نقول في إذ قال الله يا عيسى كما قلنا في يوم يجمع الرسل، أي أن إذ مفعول لفعل محذوف تقديره أذكر. وقوله يا عيسى بن مريم، هذه نداء وصف أو عطف بيان. عيسى منادى مبني على الضم لأنه علم، وكل علم ينادى وهو غير مضاف فإنه يبنى على الضم في محل نصب، فتقول يا زيد ولا تقول يا زيدا، كل علم غير مضاف، كل علم غير مضاف فإنه يبنى على الضم. وأما ابن مريم فهو وصف أو عطف بيان ونصب لأنه مضاف، ومريم اسم أمه ونصب إليها لأنه لا أب له، إذ أنه خلق من أم بلا أب. أذكر نعمتي عليك، هذه مقول القول، أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ثم فصل ذلك قال إذ أيدتك بروح القدس. هذه إذ متعلقة بقوله نعمة، ونعمة مفعول أذكر، إذ يعني هذا متعلق بنعمة، أيدتك بروح القدس، أيدتك يعني فاعل، الفاعل مستتر يعني أنا تقديره أنا، والفاعل إذا كان تقديره أنا أو نحن أو أنت كان مستترا وجوبا، وإذا كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا، إلا في بعض المسائل مثل فعل التعجب فإن تقدير الفاعل فيه هو ومع ذلك مستتر وجوبا. وقوله بروح القدس متعلق بأجل، تكلم الناس في المهد وكهلا، هذا بيان للنعمة، فالجملة استئنافية. وقوله تكلم الفاعل مستتر تقديره أنت والناس مفعول به، في المهد أي حال كونك في المهد، وكهلا وحال كونك كهلا. وإذ علمتك يعني واذكر نعمتي عليك أيضا، إذ علمتك الكتاب، فتكون الواو حرف عطف وإذ معطوفة على إذ الأولى. وقالوا علمتك الكتاب، هذه علم تنصب مفعولين، المفعول الأول الكاف والثاني الكتاب، والحكمة معطوفة عليها، والتوراة والإنجيل معطوفان، وإذ تخلق معطوفة على إذ أيدت، فهو من نعمة الله عليه، فهي أيضا في محل النصب. تخلق أي أنت من الطين كهيئة الطير، الكاف اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل، أي مثل هيئة الطير، وهو مضاف وإن كان حرفا إلى هيئة، وهيئة مضافة إلى الطير، وبإذن متعلق بتخلق، فتنفخ معطوفة على تخلق، فيها أي في هذه المخلوقة التي خلقتها طيرا خبر تكون واسمها مستتر وجوبا أو جوازا، فتكون هي جواز، وبإذن متعلقة بتكون، وتبرئ معطوفة على تخلق، يعني وإذ تبرئ الأكمة والأبرص، وتبرئ فعل مضارع وفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والأكمة والأبرص المفعول به معطوف عليه، وبإذن متعلق بتبرئ، وإذ تخرج الموت بإذن نقول في إعرابها كما قلنا في إعراب تبرئ الأكمة، وإذ كففت معطوفة على إذ الأولى إذ أيدت، يعني واذكر نعمتي عليك إذ أيدت إذ كففت بني إسرائيل عليك، وبني إسرائيل مفعول كففت، وعنك متعلق بكففت، إذ جئتهم بالبينات متعلق بكففت أيضا، وبالبينات صفة لموصوف محذوف والتقدير في الآيات البينات، فقال الذين كفروا منهم أي من بني إسرائيل إن هذا إلا سحر مبين، قول إن هذا إلا سحر مبين في محل نصب مقول القول في قال وإن نافية، وهذا مبتدأ، وإلا أداة حصر، والسحر خبر المبتدأ ومبين صفته. يقول الله عز وجل مذكرا عيسى عليه الصلاة والسلام بهذه النعم، إذ قال الله يا عيسى أذكر نعمتي عليك، وعيسى هو ابن مريم وهو من بني إسرائيل ومن ذرية من؟ من ذرية إبراهيم، كما قال عز وجل ومن ذريته إبراهيم ومن ذريته إسماعيل وإسحاق إلى آخر، وقوله أذكر نعمتي عليك مفعول قال، المعنى أذكر النعمة التي أنعمت بها عليك وعلى ولدتك، أما نعمته عليك فذكرها وعد منها ما عد، وأما نعمته على الأم فإنه هيأ لها ويسر لها المكان الذي تضع فيه حملها، وجعل عندها رطبا جنيا ونهرا على قول في معنى سريا، ومن نعمته أيضا على أمه أنه أنطق عيسى في المهد ليبين براءة أمه مما اتهمها فيه اليهود الذين قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط